ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته انتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفقه المعاملات. حديثنا معكم في هذا اللقاء عن حكم الأضحية، أحكام الأضاحي. وكان الأولى أن يذكر هذا الباب قبيل العيد لحاجة الناس إليه، ولكننا انشغلنا لأمرين. الأمر الأول ترتيب الكتاب، ونحن نشرح كما تعلمون عمدة الأحكام، متن العمدة للحافظ عبدسي، وهو جعل الأضاحي ملحقة بأبواب الصيد والذبائح. الأمر الثاني أننا ومنذ عيد الفطر إلى فترة قريبة كنا نتكلم مع فضيلة الشيخ علاء في شرح المنظومة الحائية، وتقريبا تناولنا هذا الشرح على مدى 9 أسابيع متصلة، تكلمنا فيها عن مسائل العقيدة التي ذكرها ابن أبي داود في قصيدته الحائية. الليلة وفي هذا اللقاء المبارك نتكلم في باب الأضاحي، والمصنف أورد لنا في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. تعالوا أولا نتعرف على بعض مفردات هذا الحديث. ضحى، طبعا هذا من الأضحية، والأضحية مفرد وجمعها أضاحي. ونحن أحيانا في لهجتنا العامية المصرية نقول ضحية ضحية، وهذه كلمة فصيحة، كلمة فصحى موجودة في لغة العرب معتبرة معمول بها، فنقول ضحية ونقول أضحية وتجمع على أضاحي. والمضحي هو الذي يذبح أضحيته يوم العيد بعد الصلاة تقربا إلى الله. لا يقال لكل ذبيحة أضحية، فبعض الناس يذبح للبيع زي الجزارين، كالجزارين الذين ينحرون ويذبحون في كل يوم، لكنهم يذبحون لا للتقرب إلى الله، وإنما يذبحون لبيع اللحم، فهذه شيء والأضحية شيء آخر. أما الأضحية فهي ذبيحة قربة، وهي ذبيحة مخصوصة بعيد الأضحى، تكون في يوم العيد بعد الصلاة وما بعده من أيام على المشهور من أقوال أهل العلم. وهي أيضا تختلف عن بعض الذبائح المشروعة كالعقيقة التي تذبح شكرا على نعمة الولد. أما الأضحية فهي قربة يتقرب بها العبد المؤمن لربه عز وجل في صبيحة يوم الأضحى في ضحى يوم الأضحى، وقيل إنها سميت أضحية من الزمان الذي تقع فيه لأنها تذبح في وقت الضحى، ولهذا قيل لها أضحية. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أول من سن لنا الأضحية وأول من شرع لنا الأضحية في أمتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الأضحية مشروعة عند الأنبياء قبلنا. لا ننسى أن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يذبح ولده، فقال لولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أي ألقاه على وجهه ليذبحه، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ثم أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه فداه بذبح عظيم، فقال: وفديناه بذبح عظيم. فكانت قصة الفداء وقصة التضحية في ملة أبينا إبراهيم. ولا شك أن سنة إبراهيم وملة إبراهيم نحن مأمورون بها، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والأضاحي من سنة أبينا إبراهيم عليه وعلى ولده أو على أولاده وعلى نبينا الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى فسن لنا الأضحية، ونحن هنا نتساءل: ما حكم الأضحية بالنسبة للموسر، بالنسبة للغني؟ ما حكمها؟ هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة مندوبة؟ هل هي سنة أم غير ذلك من الأحكام التي تعرف بأحكام التكليف؟ هذا سنتكلم فيه. لكننا هنا في الحديث نأخذ من قول أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، بداية مشروعية الأضحية وثبوتها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحد الأدنى للمشروعية. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين. هنا سيثور سؤال: ما الذي يجزئ في الأضحية؟ الكبش معروف، وهو ذكر الغنم، ذكر الغنم. وقد وصف الكبش في الحديث بأنه أملح أقرا، أملح أقرا. ماذا يعني أنس بكلمة أملح؟ وماذا يعني بكلمة أقرا؟ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. الأقرن هو ذو القرون، الذي له قرون، له قرنان، هذا يقال له أقرن. طب ما الأملح؟ الأصل في الملاحة أنها الجمال، الأصل في الملاحة المليح الجميل والحسن. لكن الأملح هنا فسر في كلام أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم بتفسيرات عديدة، فقيل هو الأغبر الذي فيه سواد وبياض، وهذا قول الكسائي وأبي زيد وأبي عبيدة، إلا أنهم زادوا قالوا زادوا فيه: والبياض أكثر، ما فيه سواد وبياض والبياض أكثر. وقيل إنه الأبيض الخالص، خالص البياض، يقال له أملح، قاله ابن الأعرابي، وبه جزم الشيخ تقي الدين. فقال: والأملح الأبيض والملح البياض. وقيل إنه الأبيض يشوبه شيء من السواد، قاله الأصمعي، وهذا معنى الغبرة في كلام المصنف. وقيل هو الذي تعلوه حمرة، قاله بعضهم، وقالوا هو المعروف عند العرب اليوم. وقيل إنه الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود، قاله الخطابي. وقيل إنه المتغير الشعر ببياض وسواد، قاله الداودي. واقتصر الجوهري في صحاحه عليه فقال: الملح من الألوان، بياض يخالطه سواد. يبقى شوفوا كلام أهل اللغة في تفسير قول أنس: أملح أملح. والخلاصة أن الأملح هو الأغبر الذي فيه بياض وسواد، قالوا والبياض فيه أكثر. هذا خلاصة ما قالوا من الأقوال. وبعضهم قال إن المراد بالأملح ما جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، يعني أن هذه المواضع من بدنه سوداء وبقية بدنه أبيض. يأكل في سواد يعني في سواد في فمه، ويبرك في سواد يعني في سواد في بطنه، ينظر في سواد يعني في سواد في حول عينيه، يمشي في سواد يعني في سواد في قوائمه، وهكذا. فقالوا يبقى الأبيض في الأسود. كل هذه أقوال لا تعني الوجوب، لكنها تفسير لكلمة أملح في لغة العرب. وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وهذا هو الأصل. السنة أن يتولى المضحي ذبح الأضحية بيده اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسمى وكبر. سمى قال بسم الله، وكبر قال الله أكبر. هذا معنى سمى وكبر. وقالوا هذا شرط في الأضحية، لأن التكبير من شعار العيد، فيقول بسم الله والله أكبر. أما في سائر الذبائح فيقتصر على التسمية فقط، وإن كبر فلا بأس. هذا خلاصة كلام طويل لأهل العلم في تفسير قول أنس: ذبحهما بيده وسمى وكبر. وفي ذبح النبي صلى الله عليه وسلم للأضحية دليل على استحباب الذبح، والأصل أن الذبح هو الوسيلة الوحيدة التي تحل لنا أكل لحوم الحيوانات، يعني الصعق بالقهرباء أو التخدير أو غير ذلك أو الضرب، أو كل هذا لا يجوز كما ذكرنا في أبواب الصيد. فاكرين لما تكلمنا عن صيد المعراض، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، والمعراض عصا طويلة أو رمح طويل يقذف به الحيوان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصاب بحده فكل، إن أصاب بحده فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنما هو وقيذ. يبقى القضية مش قضية إماتة الحيوان، لكن القضية قضية تذكية الحيوان. ولهذا في أبواب الذبائح نذكر أحكام التذكية، التذكية والذكاء بالذال، الذكاء بالذال التي نخرج فيها اللسان، يعني الذبح المشروع الذي يقال مذبوح على الشريعة الإسلامية. يبقى ذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وهذا رد على هؤلاء القائلين بأن الذبح للحيوان وحشية وتعذيب. لا، ذبح الحيوان بهذه الطريقة بحيث تقطع الحنجرة والمريء والقصبة الهوائية مع الودجين، وهما الوريدان في جانبي الرقبة، هذا هو الذبح المشروع، وهو الأيسر بالنسبة لتذكية الحيوان، وهذا لا ينافي الإحسان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الإحسان، أو قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن إراحة الذبيحة هنا أن تنام، أن ينام الكبش أو الخروف أو المعزة، أن ينام على بطنه على جانبه، وأن يضع الذابح رجله على صفحة العنق، وأن لأن هذا يكون أيسر له في الذبح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رجله أي قدمه على صفحة العنق على صفاحهما. طبعا هو هذا الحديث ذكر أنه ذبح كبشين، وذكر أنه ذبحهما بيده، وأنهما أقرنين أملحين، وأنه كبر وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، ويذكر المثنى، لكن الرسول ذبح واحدا واحدا، ذبح واحدا واحدا. وفي رواية أنه قال في الأول هذا عن محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآله، وفي الثاني قال هذا عمن لم يضحي من أمتي، هذا عمن لم يضحي من أمتي. طبعا عايزين نتكلم في أحكام الأضحية بسرعة. حكم الأضحية، أولا الأضحية هل هي سنة مستحبة أم هي واجب أم هي مباح أم هي حرام أم هي مكروه أم هي فرض؟ ما هو الأحكام التكليفية الفرض أو الواجب، المندوب أو المستحب، المباح، المكروه، الحرام. ما حكم الأضحية؟ طبعا مش ممكن تكون الأضحية حرام، ده سنة سنها شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وسنها لنا، مش ممكن تكون حرام، مش ممكن تكون مكروه، مش ممكن تكون مباح، لأن طالما مشروع وسنة وثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى فيها بأبي الأنبياء إبراهيم، ما نقولش مباح. يبقى بقي عندنا إيه؟ بقي عندنا الوجوب والسنية، الوجوب والاستحباب. يبقى حكم الأضحية أي حكم ذبح الأضاحي يدور بين الوجوب والاستحباب، لأننا استبعدنا الإباحة واستبعدنا الكراهية واستبعدنا التحريم، فلم يبقى أمامنا إلا الوجوب وإلا الإيه؟ السنية أو الاستحباب. جمهور العلماء على أن الأضحية سنة، ومنهم من قال سنة مؤكدة، ومنهم من قال سنة كفاية، لكن هذا قول جمهور العلماء، وقول الشافعي وأحمد والمشهور عن مالك. فجمهور أهل العلم قديما وحديثا ذهبوا إلى أن الأضحية سنة، وبعض أهل العلم ويمثل هذا القول أبو حنيفة قال الأضحية واجب على كل سور الحال، الأضحية واجب على كل مالك النصاب الغني، يعني يبقى يجب عليه الأضحية. واستدلوا على ذلك على الوجوب بحديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد قيمة الأضحية ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الكلام في الوجوب والاستحباب كلام طويل، ونحن ذكرنا لكم مشهور قول العلماء، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة من هدي أبينا إبراهيم ومن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي أننا نقتدي بسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، بالخليل الثاني محمد، وبخليل الرحمن الأول إبراهيم، الخليل الأول إبراهيم والخليل الثاني محمد، وهما خير خلق الله على الإطلاق، أفضل الأنبياء على الإطلاق محمد وإبراهيم، بل هم أفضل أولي العزم من الرسل، فالائتساء والاقتداء بهما من أفضل القربات. وقد ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى النحر في يوم العيد، قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فصل لربك وانحر. وهذا أحد أدلة الوجوب عند من قال بالوجوب كما هو قول الأحناف المشهور من قول الأحناف. طبعا في رواية عن أحمد بالوجوب، لكن المشهور من قول الحنابلة السنية والاستحباب. طب ما الذي يجزئ ذبح في الأضحية؟ ما الذي يجزئ التضحية به؟ أولا الأضحية لا تكون بإراقة دم أي كائن حي. يعني مثلا يأتي واحد يقول أنا أريد أن أذبح ولدي، نقول له لا يجوز، حرام. لماذا؟ إبراهيم الخليل رأى في المنام أنه يذبح ولده، هذا هو إبراهيم الخليل، ابتلي بما لم نبتلى به نحن، عافانا الله وإياكم، ثم الله سبحانه وتعالى عفى عنه وعن ولده ورفع قدرهما وفداه بذبح عظيم، فصارت السنة في ذبح أنعام. طبعا إبراهيم ضحى بكبش، قيل أتي بكبش أتاه جبريل أو أتي بكبش من الجنة، وهذا هو الذي جعل أكثر أهل العلم يحبون التضحية بالكباش. الكبش ذكر الغنم، الذكر من الغنم، الذكر البالغ طبعا. وهذا هو الثابت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه عن أنس بن مالك، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وطبعا يستحب فيهما الملاحة والكمال والتمام ووفرة اللحم والصحة إلى آخر هذه الشروط التي سنشير إليها إن شاء الله. طب هل تجزئ الأضحية في البقر وفي الإبل؟ نعم تجزئ الأضحية من البقر ومن الإبل، بل إن بعض أهل العلم استحب الإبل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع 100 بدنة، فلو كانت الشياه أفضل لأهدى من الشياه، نقول لهم هذا في الهدي، هذا في الهدي. أما في الأضحية فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ولهذا الأولى والأفضل أن نضحي بالكباش، والذكر أولى من الأنثى أفضل، مش عشان الأنثى بتنتج، لأن الذكر أطيب لحما وأكثر ملاحة وأسمن إلى آخر هذه المزايا. يبقى الكباش الغنم يعني، ويستوي فيها الذكر والأنثى، والذكر أفضل، ثم الإناث، وكذلك المعز أو الماعز اللي هقول عليه، أو معزة، هذا أيضا يجوز، وكذلك البقر والجاموس لأنهما من فصيلة واحدة، هي فصيلة البقر، وكذلك الإبل، الجمال نوق، بشرط بلوغ السن، بشرط بلوغ السن في كل هذه الحيوانات. طب واحد ينفع يضحي بأرنب أو يضحي بديك أو يضحي بوزة أو يضحي ببطة؟ لا، ما تصلح هذه الحيوانات في الأضحية. يبقى لابد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام. ويجزئ في الأضحية الجذع من الضأن والثني ممن سواه أو مما سواه. نقول جذع من الضأن. طب إيه هي الجذعة؟ وعن أهل جذعة بالدال، هي جذعة بالذال التي نخرج فيها اللسان، هي من الضأن ما بلغ 6 أشهر وزيادة، ما بلغ 6 أشهر وزيادة، بلغ سنة لكن هذا قول مرجوح. ومن الماعز ما بلغ سنة وطعن دخل في الثانية، ومن البقر ما بلغ 2 سنين ودخل في الثالثة، وكذلك الجاموس، ومن الإبل ما بلغ 5 سنوات ودخل في السادس. يبقى واحد يقول لي اشتراط السن في الأضحية جبتوه منين؟ أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالثني، ولما قال له رجل لم أجد إلا جعة قال اذبحها ولا تئ عن أحد غيرك، اذبحها أنت ولكنها لا تجزئ عنك بعد ذلك ولا عن أحد غيرك بعد ذلك، فدل ذلك على اشتراط الوصف، والوصف هنا أن تكون جذعة من الضأن أو ثنيا مما سواه، أي من المعز أو البقر أو الإبل. والثني في عرف العرب، الثني في عرف العرب ما بلغ سنة فأكثر من المعز، أو بلغ سنتان فأكثر من البر، أو بلغ 5 سنوات فأكثر من الإبل. طيب متى نذبح الأضحية؟ الأضاحي من أحكام يوم الأضحى، بنسميه نحن يوم الأضحى لأنه اليوم الذي تذبح فيه الأضاحي. يبقى وقت الذبح هو يوم العيد. لو رجل ذبح يوم الوقفة فذبيحته لا تعد أضحية، وإنما الأضحية التي تذبح في يوم عيد الأضحى، ويجوز أن تذبح في اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو اليوم الرابع، يعني في أيام التشريق على الراجح من أقوال أهل العلم، لكنها لا تجزئ قبل ذلك، لا تجزئ قبل ذلك، وإنما هو طعام أو لحم قدمه لأهله. وتحديدا يكون الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد مع الإمام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، وإن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية مقبولة، أو كما قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن من لم تلزمه صلاة العيد زي أهل البوادي، أهل البادية ممن لا يقيمون الجمع والأعياد في بواديهم، يجزئهم الذبح من فجر يوم العيد، لكن من تلزمه صلاة العيد يجب عليه أن يذبح بعد الصلاة. وبعضهم قال يذبح بعد ذبح الإمام، لأن الإمام قديما كان يذبح في المصلى، كان يذبح أضحيته في المصلى، فكانوا ينتظرون حتى يذبح الإمام. طب ماذا نصنع في لحم الأضحية؟ ماذا نصنع في لحوم الأضاحي؟ نأكل منها كما قال ربنا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها، يبقى نأكل منها، وإيه تاني؟ ونطعم الفقراء والمساكين منها، ثم ونهدي لأقاربنا وأصدقائنا وجيراننا منها. السنة، السنة في الأضحية أن المضحي يأكل من أضحيته، ويستحب أن يكون أول أكل أو أول طعام يطعمه في يوم العيد من أضحيته، من أضحيته. يبقى يجوز الأكل من الأضحية ويجوز الادخار. طب قد يقول لي قائل: أليست هناك أحاديث تنهى عن الادخار لحوم الأضاحي فوق 3؟ بلى بلى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي لأكثر من 3 أيام، ولكن نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم، وبين أو بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم علة النسخ، لأن جماعة من الفقراء والمحتاجين جاءوا إلى المدينة دفها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أن يدخروا لحوم الأضاحي لأكثر من 3 أيام لكي يتصدقوا ويطعموا الفقراء والمحتاجين. فلما كانت السنة التي تليها قال: كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 لأجل الدافة التي دفت، لأجل هؤلاء الفقراء الذين دخلوا علينا المدينة يحتاجون إلى الطعام، أما الآن فكلوا وادخروا. يبقى لا بأس أن نأكل وأن ندخر لحوم الأضاحي، لا بأس، لكن السنة والأفضل والمستحب أننا نأكل ونهدي ونتصدق. والبعض ثلث لطعامك وطعام أهلك، وثلث للهدايا، وثلث للفقراء والمساكين، وهذا حسن، هذا حسن، لكني لا أعلم عليه دليلا خاصا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو مستحب لأنه يعني مشاركة بالسوية. وعندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة فقال يا عائشة تصدقي وكلي، أو كما قال فلما أتاها وقال ماذا أبقيت يا عائشة، قال تصدق يعني وزعناها كلها إلا الرأس، يعني ذهبت كلها إلا الرأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها إلا الرأس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فما تتصدق به فإنه يعود عليك بالثواب وكذلك ما تهديه. هتقول لي الهدية في ثواب، وكذلك ما تهديه يعود عليك بالثواب. طيب هل هناك أوصاف للأضحية؟ نعم، لقد قرأنا في الحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فهنا وصف للكبشين بأنهما أملحين وأنهما أقرنين، وهذه أوصاف للجيد من الماشية، الأملح الأقرن. ولهذا ذهب العلماء أو أجمعت الأمة على أنه لا يجوز التضحية بالمعيب، بالحيوان المعيب، ما كان به عيب. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالعوراء البين عورها، بالعوراء البين عورها، وبالعرجاء البين عرجها، وهكذا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بالعوراء وبالعرجاء وبالعجفاء والهزيلة والسقيمة حتى مقطوعة الأذن، نهينا أن نضحي بمقطوعة الأذن. وقد جمع العلماء هذه العيوب فقالوا لا يضحي بالعمياء ولا بالعوراء ولا بالعرجاء، طبعا العمياء التي لا ترى، والعوراء التي تبصر بعين واحدة أو مفقوءة العين، والعرجاء التي تمشي على بعض أرجلها دون البعض الآخر، والعجفاء الهزيلة الضعيفة، والمريضة كذلك لا يجوز التضحية بها، لأنك هنا تقدم شيئا لله، تقدم شيئا لله، تنفق ابتغاء مرضات الله. ولهذا لا يجوز الإنفاق للإنسان أن ينفق إلا من أفضل ماله وأحسن ماله، أن ينفق من طيبات الكسب، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا من طيبات ما كسبتم، يبقى من الطيب. ونهينا عن الإنفاق، ده عموما في الإنفاق، نهينا عن الإنفاق بالشيء الرديء. قال ربنا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو أنت ببيع وبتشتري مش هترضى تقبله، مش هترضى تاخده. هذا عموما في الإنفاق في الخيرات، لابد أن ننفق من أجود وأفضل الأشياء. فكذلك في الأضحية من باب أولى، خاصة وقد نهينا عن التضحية بالمعيبة، فيجب أن نضحي بأفضل ما نجد وبأحسن ما نجد. طب الأضحية بتجزئ عن الفرد الواحد، عن الشخص الواحد؟ أقول تجزئ الأضحية عن الرجل وعن زوجته وعن أبنائه وبناته الذين ينفق عليهم، ولو كان معه أمه أو أبوه يعيشان معه كلان أيضا في الأضحية. يبقى الأضحية تكون عن الرجل وعن أهل بيته، لحديث أبي أيوب الأنصاري كان الرجل يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، يعني في الأزمنة المتأخرة. وأبو أيوب وأيوب الأنصاري رأى من هذا، جعل الناس تباهون بالأضاحي، والتباهي نعوذ بالله من الخذلان، قد يكون لون من ألوان الرياء، لون من ألوان الرياء والمباهاة. والأصل في العبادة أن يتوفر فيها شرط الإخلاص مع شرط المتابعة نسأل الله العظيم أن يجعل عملنا خالصا لوجهه. هناك مسائل أخرى قد تثير الانتباه أو نتكلم عليها بكلام زائد. طبعا اتفقنا على مشروعية الأضحية وعلى أنها من شرائع الدين، وذكرنا الخلاف في حكمها ما بين الوجوب والسنية، ما بين الوجوب والاستحباب، وقلنا إن قول الجمهور الاستحباب أو السنية، وقول أبي حنيفة الوجوب. هل نقدم الغنم أم نقدم الإبل في الأضاحي؟ أنا ذكرت هذا أيضا، وقلت إن البعض استحب تقديم الإبل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى لبيت الله الحرام في حجة الوداع 100 بدنة، وهو لا يهدي إلا أفضل ما يجد، ولا شك أن البدنة تجزئ عن 7، والبقرة تجزئ عن 7، هذا في الهدي وفي الأضحية. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا أهدى هدي تطوع، لأن الواجب على القارن والمتمتع أن يهدي شاة، أن يهدي شاة واحدة أو 7 بدنة أو 7 بقرة، يعني يشترك هو 6 في بقر وفي بدنة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى لبيت الله في حجة الوداع 100 بدنة. من هنا قال بعض أهل العلم إن ذبح الإبل أفضل في الأضاحي. جمهور أهل العلم قالوا لهم لا، الشاة أفضل، خاصة إذا كانت كبشا قرنا أملحا فها أفضل. ما الدليل؟ قالوا لأن الله عز وجل قال عن إسماعيل الخليل عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال وفدينا بذبح عظيم. وقد أجمع أهل السير على أنه فداه الله تبارك وتعالى بكبش، فالكبش أفضل. كذلك تكلم أهل العلم في استحباب تعدد الأضحية، يعني ممكن أضحي بحاجة واثنين وثلاثة. تكلم أهل العلم في هذا فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، ضحى بكبشين، وقال هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال في الثاني وهذا عن عمن لم يضحي من الأمة عليه صلاة الله وسلامه. حتى قال بعض الحنابلة 7 شياه أفضل من بعير، يعني الأولى والأفضل أن نضحي ب7 ما بعير. قالوا أنه فيه تعدد للمذبوح، تعدد الحيوان المذبوح، وزيادة الدم مراق، والقربة تزيد بحسب ذلك. وكذلك تكلموا في استحباب الأضحية بالأقرن، قال الإمام ابن الملقن وقام الإجماع على جوازها بالأجم، يعني غير الأقرن. واحد يقول لي ما عنديش أقرن، ما فيش كبش بقرون، في كبش من غير قرون ينفع؟ ينفع. أجمعت الأمة على جواز التضحية بغير الأقرن الذي لم يخلق له قرنان، واختلفوا في مكسور القرن، فجوزه الشافعي وحنيفة والجمهور، وكرهه مالك وجعله عيبا. المسألة الأورا أحسن جمل وأتم وأكمل الحيوانات في الأضحية، هذا مجمع وعلى أن المعيبة لا تجوز. وقد ذكرنا العيوب الثابتة في الحديث كما في السنن من حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، المريضة والشفاء والعوراء والعرجاء البين عرجها، وكذا كان في معناها. كذلك تكلموا في حباب لون الأضحية، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذبح أو ضحى بكبشين أملحين، وإحنا قلنا الأملح اللي هو أبيض فيه بياض وسواد، فتكلموا في استحباب لون الأضحية، فبعضهم قال البيضاء أفضلها، وبعضهم قال العفراء كما في الحديث، يعني الذي خالط بياضها سواد. والعلماء تكلموا بكلام طويل هذا الباب. أيضا من الأمور التي ذكرها العلماء في هذا الباب استحباب أن يتولى الشخص ذبح الضحية، وهذا مستحب، ونحن نعلم فضيلة الأضحية، والحديث صحيح أنها أفضل ما يعمل في يوم النحر، أفضل شيء يفعل أو يعمل في يوم العيد الأضحية، عيد الأضحى. وإن الإنسان ليثاب بعدد شعرات، بعدد شعرات الأضحية حسنات كما جاء في الأحاديث، وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فيستحب أن يذبح المسلم أضحيته بنفسه، فإن كان لا يملك أو لا يستطيع وكل غيره في الذبح، وكل غيره في الذبح، ويستحب له أن يشهد الذبح، فإن كان غائبا فلا بأس أن يوكل غيره في الذبح. العلماء قالوا يوكل مسلما، يعني ما ينفعش كافر يذبح عن المسلم. طب هل يصح أن يذبح، أن يوكل ذميا يعني يهوديا أو نصرانيا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال يصح أو يجوز، لأن الله أباح لنا ذبيحة الكتابي إذا علمنا أنه ممن لا يذكر غير اسم الله. وبعضهم قال لا تصح، لا يصح أن يوكل كتابيا، وإنما يجب عليه أن يوكل مسلما. أيضا استفدنا من هذه الأحاديث شرعية التسمية على الذبيحة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فوجب على الذابح مطلقا وعلى المضحي بالخصوص أن يسمي الله على الأضحية، يقول بسم الله، ويسن له أيضا أن يكبر، وقيل من خصيات أيام العيد أيام التشريق، وقيل غير ذلك وهو أعلم. كذلك استحباب وضع رجل الذابح، أن يضع الذابح رجله على صفحة عنق الأضحية الأيمن، واتفقوا على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، وإذا كان كذلك كان وضع الرجل على الجانب الأيمن. قالوا لأنه أسهل على الذابح أخذ السكين وإمساك رأس الأضحية باليسار، وهذا أخف وأيسر في الذبح. وقد قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. بهذا نكون قد انتهينا من باب الأضحية. الباب الذي يليه إن شاء الله في، ولعلنا إن شاء الله نشرع فيه في لقائنا القادم، سيكون باب الأشربة. والمراد بباب الأشربة يعني المنهي عنه من الشراب، الأشربة المنهي عنها، لأن احنا عندنا شرب الماء مباح، شرب الماء مباح، لكن في هذا الباب باب الأشربة سيذكر لنا أحكام شرب الخمور، أو ما هي الخمور التي نهينا عن شربها، وربما أيضا نتطرق آنية التي ينتبذ فيها، وأحكام الأنبذة، هذا إن شاء الله سنتناوله تفصيلا في لقائنا المقبل. والآن يسعدنا أن نتواصل معكم وأن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم. معايا الأخت نهلة من الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل، وجعلك الله الزخرة للإسلام والمسلمين.
بارك الله فيك يا بنتي.
شيخنا اسمح لي بسؤالي.
تفضلي.
السؤال الأول، رجل مات ولأولاده اليتامى مال في الجهاز الحسبي، وهذا المال زاد عن أصله، فهل لأولاده أن يأخذوا هذه الزيادة سيما إذا كانوا محتاجين لذلك؟ السؤال الثاني، هذه فتاة عقد عليها بدون رضاها، فهل هذا العقد صحيح؟ وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا نهلة، ماشي يا نهلة.
السلام عليكم.
معانا الأخ حسن من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. أخ صوت التلفاز، خفض صوت التلفاز. بارك الله فيكم.
هل يجوز اشتراك سبعة أسر في أضحية الإبل؟
اشتراك
الأسر؟ سبعة أسر.
سبعة أسر؟
أي فاشتراك
في أضحية من الإبل؟
نعم.
بارك الله فيكم يا حسن.
زادكم الله خير وسلمي على فضيلة الشيخ محمد حسان وعلى جميع شيوخ قناة الرحمة.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. نحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معنا اتصالات. طيب نهلة بتسأل: رجل توفي وترك مالا لأبنائه، هذا المال تم ضبطه وحسابه من خلال المجلس الحسبي، والمجلس الحسبي أوصى بوضع هذا المال في البنك لأنه مال لمصلحة القصر. بتسأل: هذا المبلغ تضاعف بسبب الزيادة الربوية، الأولاد ما لهم دخل في وضعه في البنك لأنهم كانوا صغارا ولا يملكون إلا هذا، ثانيا هم يحتاجون إلى هذه الزيادة إما لزواج أو غير ذلك. الحقيقة طب نأخذ الأخ عبد الله من عمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟
بارك الله فيكم. أحبك الله الذي أحببتني فيه.
وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك. اللهم أمين.
بارك الله فيكم.
شكرا رب. اللهم أمين. كنت أسأل بس ثلاث أسئلة.
تفضل.
أنا أعمل بالخارج ومعي زوجتي وطفلة وسنتي عامل قريبا شهادة دولة يعني، فأحببت أرسل زوجتي من المطار ويستقبلها أبوها في المطار في مصر لظروف العمل هنا يعني، فهل يجوز ذلك؟ وإن شاء الله أنا أشتري شقة أجرها يعيني على الحياة يعني، فهل زكاة أم لا؟
تأجيرها هتؤجرها
ومحمد صلاة خلفهم يعني.
الزكاة في الأجرة يا عبد الله،
الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب.
آه ماشي يا عبد الله. أقول لنهلة: الأصل أن الربا لا يحل لنا أن نأكله بحال من الأحوال يعني، وأنا دائما أنصح إخواننا وكلاء النيابة الحسبية والعاملين في النيابة الحسبية أنهم يعني يخرجوا من خلاف أهل العلم في هذه المسألة ويوصوا بإيداع أموال اليتامى في بنوك إسلامية موثوق بها، لأن الأصل نحن نحافظ على مال اليتامى وننميه. مال اليتامى الموضوع في البنك هذا له حكمان: الحكم الأول أن فيه الزكاة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن رسول الله، وهذا قول الشافعي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتجر في مال اليتامى حتى لا تأكله الصدقة. الحكم الثاني أنه يسري عليه ما يسر غيره من الأموال إذا تم التعامل فيه بمعاملة ربوية. ولهذا أقول لنهلة: الواجب عليهم أن يتخلصوا من هذه الزيادة. طب نهلة تقول: إذا كانوا محتاجين إليها أشد الحاجة، إذا كانوا في أشد الحاجة إلى هذا المال، أقول لا بأس أن يستخدموه على أن يكون في ذمتهم التصدق به في المستقبل، والله أعلم. بتسأل أيضا نهلة عن حكم عقد عليها بغير رضاها، هل يصلح هذا؟ أما فقها فإننا نفرق بين الصغيرة والكبيرة. الصغيرة التي لم تبلغ بعد والكبيرة التي بلغت. نأخذ الأخ عمر. السلام عليكم. انقطع اتصال عمر. أرجع لسؤال نهل الثاني: الفتاة التي عقد عليها بغير رضاها. الأول لابد أن احنا نميز بين الصغيرة وبين الكبيرة. الولاية على الصغير أو الصغيرة بيسميها الإمام الشافعي ولاية إجبار. ولاية إجبار يعني إيه؟ يعني الولي هنا وهو الأب أو الجد يعلم مصلحة الصغير، فإذا زوج الصغيرة. طيب ناخذ الاخ عبد الله من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
عليكم السلام يا شيخنا.
تفضل يا اخي.
عندي سؤال يا شيخنا.
تفضل.
اهلا وسهلا بك.
اهلا بيكم. اخفض صوت التلفاز يا عبد الله.
نعم
اخفض صوت التلفاز.
ايوه اخفضها يا سيدي.
تفضل.
انا عندي بشكر قناه الرحمه وعندي لكم سعال سعالين يعني.
عندك ايش؟
سعالين. السعال الاول
السؤال الأول
عايز عندي والدي وعمي مريضين تسألوا لي الدعوة.
يا عبد الله ما أسمع منك شيء كذا. تكلم انطلق في كلامك. عندك والدين ها؟
نعم
أكمل.
عندي والدي مريض وعمي مريض عايز تسألوا لي الدعوة.
الدعاء لعمك ووالدك.
نعم وعندي زوجتي. نعم
انت لو خفضت صوت التلفاز يا عمر يا عبد الله لو خفضت صوت التلفاز هتتواصل معي بسهولة. بارك الله فيكم. الاخ عمر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمر.
شيخنا ربنا يعزك. انا بس يعني عاوز اقول لحضرتك ان الدكتور عبد الغني اللي هو عميد معهد العز بالله يعني توفي اليوم. فبالله عليك لو تقبل الاخوه يعني ان الصلاه غدا في جامع الازهر
البقاء لله
بعد الجامع.
اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يتغمده بسابغ رحمته وان يلحقنا به على السنه وعلى الهدايه والحق. بارك الله فيكم يا اخ عمر.
يا شيخ لو تكرمت لو يعملوا رساله بس.
هذا كلام. صوتك وصل يا عمر. صوتك وصل يا عمر. خلاص في عندك سؤال. عندك سؤال. الاستاذ عبد الحميد السلام عليكم.
استني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله عم الشيخ جمال.
تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
انا كنت بحج السنه دي عم الشيخ جمال. يا عم الشيخ
انا سامعك.
كنت بحج السنه دي. انا كنت بحج السنه دي.
وبعدين
خدت
اطعمت ولا لا؟
ها
اطعمت ولا لا؟
اطعمت.
طيب كمل بقى. كنت بحج وبعدين
الافاضه. انا عندي شك ان يعني اللي يعني زودت واحده نقصت واحده عن السبعه ما يعني
يا شيخ عبد الحميد.
نعم.
انت جاي تسال النهارده عن الشك في عدد الاشواط.
في عدد الاشواط.
الشك ده كان يثور في وقتها في وقتها مش كده؟
ما هو انا عايز اشوف ايه الفديه للوضع ده.
مفيش عليك اي حاجه.
مفيش عليا اي حاجه.
مفيش عليك اي حاجه وتقبل الله منا ومنك.
طيب يا عم
لا الشيخ. تلتفت لهذا الشك.
طب متشكرين يا عم الشيخ.
بارك الله فيكم. معانا الاخ شوقي. السلام عليكم.
ازيك انا؟
بارك الله فيكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك سؤالين.
طل
وطل جون. اهل الميت بيجيبوا شخص حافظ للقران فيقرا بعد وفاه الميت في بيت الميت. حكم القراءه ديت حضرتك حكمها ايه؟ والاجر اللي هو القارئ ده بياخده حلال ولا حرام؟
ماشي يا شوقي.
والسؤال الثاني حضرتك واحد مثلا من ظلم زرعه اتحرق او اي حاجه فبجيب ناس يقروا سورة ياسين اللي هي عزية ياسين وياخذوا أجر على هذه القراءة. حكم هذه القراءة إيه والأجر اللي هم بياخذوه حكمه إيه؟
بارك الله فيكم.
شكرا مولانا.
بارك الله فيكم. الأخ محمد السلام عليكم. محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت استفسر عن سؤال يا باشا.
تفضل.
انا شغال في مصنع ملابس. الو
سامعك.
شغال في مصنع ملابس حريمي.
ايوه.
طيب لو سمحت عايز اعرف انها حرمانيه ولا لا؟ بيعمل جيبه
ملابس تبرج ولا ملابس ساتره؟
لا ملابس تبرج مسكر.
ماشي يا محمد.
الو
اسمعني عبر الشاشه يا محمد. ارجع للسؤال الثاني لنهله. وواضح ان نهله ابنتنا يعني دايما اسئلتها اسئله طالبه علم. تسال عن فتاه عقد عليها بغير رضاها هل يصلح ام لا؟ اقول فقه نفرق بين الصغيره والكبيره. اما الصغيره فالولاية عليها لأبيها ولجدها يقال عنها ولاية إجبار غير العي. وطبعا لا يتم تزويج الصغيرة لأن القانون صدر بعدم جواز العقد على الصغيرة حتى تبلغ 18 عاما. أما إن كانت كبيرة وهو الأصل يعني بالغة رشيدة فهو لا يجوز العقد على الفتاة أو للفتاة بغير إذنه وبغير رضاها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا حتى تستأذن وإذنها صمت. وقال الثيب أولى بنفسها من وليها. وهذه الأحاديث تفيد أمورا. الأمر الأول أن ولي المرأة لا يجوز له أن يعقدها أو لأخته بدون إذنها. إن كانت ثيبا فلابد أن تأذن صراحة، وإن كانت ثيبا فلابد أن تأذن ولو ضمنا، فإذا سكتت فهذا إذنها. أما إذا عقد العقد بغير موافقتها رغم منها فهذا العقد صحيح موقوف على إذنها، صحيح ولكنه موقوف على إذنها، فلها أن تبطله، لها أن تبطله لحديث المرأة التي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها اختاري إما إمضاء العقد والموافقة عليه وإما رفض العقد وفسخه، فاختارت إمضاء العقد. أمال أنت جاي تشتكي ليه؟ قالت لكي تعلم أو يعلم الرجال أن للنساء حق في اختيار أزواجهن. الأخ حسن من غرب سأل عن اشتراك 7 أسر في بعير. هذا صحيح لا شيء فيه، ما قلنا بعير يعني يجزئ عن 7 والبقرة تجزئ عن 7، أما الشاة فإنها تجزئ عن الرجل وأهل بيت. يبقى البقرة تجزئ عن 7 والبعير يجزئ عن 7 بشرط تمام السن وكمال السن، بشرط أن تكون ثنيا البر أو الإبل، والثني من الإبل ما بلغ 5 سنوات والثني قر ما بلغ 2 فأكثر. الأخ عبد الله من عمان لا شك أن زوج معه في عمان يريد أن ترجع إلى البلد لظروف معينة، أبوها سينتظرها في المطار وزوجها هيوصلها للمطار، يعني هي تكون وحدها في فترة الطائرة، فترة الطيران في الجو فقط أو الفكو بالطائرة حتى تزول من الطائرة. أنا أنصح عبد الله أنه يسعى ليكون مع زوجته في سفرها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير محرم أو زوج، بغير محرم أو زوج. ولهذا أنا أنصح عبد الله من عمان ألا يترك زوجته وتسافر وحدها، فإن في هذا مخالفة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعريض لها، تعريض لا تحب ولم لا نحبه لها. بيسأل عن الزكاة في الأجرة، أنا اشتريت شقة أو عمارة جركان، هل علي زكاة في الأجرة؟ والله لو حوشت الأجرة يا عبد الله، لو ادخرت الأجرة فبلغت نصابا أو دخلت مال فبلغت نصابا، ونحن عارفين النصاب ما يعادل 85 جرام من الذهب، لو حوشتها فبلغت نصابا ومضى عليها حولا كاملا ففيها الزكاة. أما إذا كنت تأخذها فتنفقها أو تدخرها فلا تبلغ فلا زكاة فيها. يبقى الأصل في الزكاة أن يبلغ المال نصابا وأن يحول على الحر. الأخ عبد الله من البيا نسأنا أن ندعو لوالده ولعمه بالشفاء، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه شفاء سابغا لا يغادر سقما. أخ عبد الحميد شك في عدد الأشواط وإحنا قلنا له لا تلتفت لهذا الشك. الأخ شوقي بيسأل عن القراءة على الميت في بيت الميت بأجرة، هذه من البدع المحدثة، هذه من البدع. الأصل أن ندعو للميت، أما قراءة القرآن في بيته يوم الوفاة أو أن احنا نأجر واحد يقرأ فهذه من البدع، وأخذ الأجرة على قراءة القرآن أمر منكر، أمر منكر. قراءة عدية ياسين وبالأجر، بعض الفقهاء الذين يتعيشون أو يتكسبون من قراءة القرآن نسأل الله لنا ولهم الهداية وأن ينزه القرآن عن هذا الصنيع. يزينون للناس قراءة ما يعرف بعدية ياسين، يقول لك واحد مظلوم ينتصر بإيه؟ أنه يقرأ على من ظلمه سورة ياسين ويدفع، هذا لا يجوز. والمظلوم ينتصر بقوله حسبي الله ونعم الوكيل. الأخ محمد من حلوان يعمل بمصنع ملابس حريمي، سألته الملابس دي ملابس خروج وتبرج أم ملابس ساترة؟ قال لي لا، ملابس خروج وتبرج. أقول له يا محمد ابحث عن عمل آخر، وفقنا الله وإياك لما تحب وترضى، وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم،
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يحرم،
والفقه يربي أجيالا تتسامى بالعلم وتكرم.
ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم،
للخالق دوما أن نسلم، للخالق دوما أن
تاكي راحتك تهمني. اتصل على 19799 أو 6822.
الشركة العالمية تقدم مفاجأة سارة وفرصة لم تعوض، تخفيضات لم يسبق لها مثيل لمدة يومين. الآن وبدون استبدال تلفزيون سامسونج بلوتوث 29 بوصة بنصف الثمن من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع بتخفيض قدره 50%. ادفع 1300 بدلا من 2600 واستلم تلفزيون سامسونج بلوتو الحديث 29 بوصة من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، شاشة مسطحة ديجيتال فلات، ألوان رائعة، سماعات استيريو جانبية بالشكل الفضي الحديث، مكونات كورية بالكامل، ضمان 3 سنوات. تخفيضات لم يسبق لها مثيل لمدة يومين. الآن وبدون استبدال تلفزيون سامسونج بلوتوث 29 بوصة بنصف الثمن من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع بتخفيض قدره 50%. ادفع 1300 بدلا من 2600 واستلم تلفزيون سامسونج بلوتوث الحديث 29 بوصة من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، شاشة مسطحة ديجيتال فلات، ألوان رائعة، سماعات استيريو جانبية بالشكل الفضي الحديث، مكونات كورية بالكامل، ضم 3 سنوات. النقل والتوصيل مجانا لجميع المحافظات، فقط اتصل بنا القاهرة رقم 33-85-35-35، موبايل 010-44-67-30 أو 012-38-33-44.
المأمون تي في شوب، اتصل بنا الآن 38-37-397.
حصريا على شركة المأمون.
المأمون تي في شوب.
كانت في مشكلة دايما في الشعر، في الشعر، تساقط الشعر والشعر المجعد والعمط الشعر وقلة الشعر، مناطق علباء وما إلى ذلك. انت دايما جاوب قول لابد من ان احنا نحل انيميا اولا ثم نستخدم زيوت طبيعية، والحقيقة في ضرورة لإنتاج هذه الزيوت الطبيعية، فعملت زيت طبيعي. الزيت الطبيعي ده الحقيقة لو أقول لكم مكوناته هتستغربوا، إنه مكون من الجوجوبا والجرجير وزيت جوز الهند وزيت الأملج وزيت البردقوش. الحقيقة في كل المواصفات بنستخدمه ونحطه حمام زيت لمدة 3 ساعات على الشعر. الشعر في منطقة الثعلبة بيحارب القشرة، بيطول الشعر، بينعمه، ممكن نستخدمه مرتين في الأسبوع، ممكن نستخدمه مرة في الأسبوع. بالإضافة
إلى أن كان لابد أن احنا نستخدم شامبو طبيعي، بحيث أن هذا الشامبو الطبيعي له رائحة العسل لأنه مضاف إلى عسل النحل. كونت فعلا كان يتفق مع ما يستخدم فيه اليود. عشان كده بقدم لكم زيت الشعر الطبيعي زينة والشامبو الطبيعي زينة، أرى أنهما يحوز الثقة بتاعتكم، الثقة الموجودة في الدكتور عبد الباسط محمد سيد. الكتاب ده بيعطى هدية مع كل منتج مجانا.
فقط اتصل بناء على رقم 3037 397 بالسعر مدهش 199 جنيه زائد مصاريف الشحن.